باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقد كان الإنجيل المقدس رحيما بتلك المرأة التي ذكر أنها خاطئة، ولكنه لم يشر إلى اسمها، حتى لا يفضح خطيئتها. وحتى لا يعلن قصتها أمام الأجيال، ما معنى أن تكون المرأة خاطئة؟ ما يضاد الخطأ هو الصواب، ونقول إن فلانا قد أخطأ حين لا يصيب، فلان أخطأ القصد، أو فلان أخطأ المرمى، أو أخطأ الهدف فلم يصوب نحو الهدف، أو صوب نحو الهدف ولكنه لم يبلغ الهدف، انحرف عن الهدف، وعلى ذلك فالخطأ انحراف. ليس للخطيئة معنى إيجابي أو وجودي، الخطيئة انحراف. عن القصد وعن الهدف وعن الخط المستقيم المفروض أن الإنسان يتجه فيه حينما يتكلم أو حينما يفعل. كل انحراف عن الخط المستقيم هو خطأ، ولكن مع ذلك يبقى هناك فرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ عادة بيكون غير مقصود، أو ممكن أن يكون مقصودا وغير مقصود، أما الخطيئة فدائما مقصودة، هي خطأ مقصود أو خطأ عمد على الغالب. وفي موضع من الإنجيل يقول الخطيئة هي التعدي، والخطيئة عادة يغلب فيها القصد والإرادة. فهناك الخطأ عن غير عمد، ولكن الخطأ عن عمد يعد خطيئة. والخطيئة ضد الله، وأما الخطأ فأكثر شمولا، ممكن أن يكون الخطأ ضد إنسان، وممكن أن يكون الخطأ في أحداث الحياة والوقائع، كالطبيب الذي يخطئ في عمله، أو الصيدلي الذي يخطئ في تركيب الدواء، أو المهندس الذي يخطئ في تصميم أو في تنفيذ مشروع معماري، أو خطأ المحاسب في عمله، أو خطأ التاجر في حسابه، وهكذا. الخطأ يمكن أن يقع في دائرة أوسع وأشمل من دائرة الآداب والأخلاق والحياة الروحية، إنما الخطيئة عادة في دائرة الحياة الروحية، في دائرة الآداب والأخلاق، في دائرة علاقة الإنسان بالله، في دائرة الوصايا الإلهية، حينما يتعداها الإنسان ويتخطاها وأحيانا يتحداها، حينئذ تكون الخطيئة. الخطيئة هي التعدي. كانت هذه المرأة خاطئة، ولذلك فإن حياتها كانت خطيئة، ليس فقط أنها أخطأت ضد الناس، وإنما أخطأت ضد الله وتعدت الوصايا، وأخطأت ضد طبيعتها التي خلقها الله على صورته وعلى مثاله. فبدلا من حياة الطهارة التي تليق بها كإنسانة مقدسة، نجست هذه الصورة ودنستها، بانحرافاتها وأعمالها وتعدياتها وفساد سيرتها. وحينما نقرأ ما تلي علينا في هذا الصباح في الكاثوليكون، نجد كلاما ينبغي أن نتوقف عنده، يقول الرسول: من يفعل الخطيئة فهو من إبليس. لأن المفروض أصلا أن الإنسان مخلوق على صورة الله وعلى مثاله، الإنسان مخلوق على صورة الله في القداسة وفي الحق والعدل والخير. الله لم يخلق الإنسان خاطئا، إنما خلقه على صورة الجمال والحسن. الخطأ انحراف، والخطيئة تعدي، تعدي على الوصية، وتعدي على الصورة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها. تجاوزها، تعداها. ولقد بدأت الخطيئة بإغراء من الشيطان. لكن الشيطان لم يقهر الإنسان على الخطيئة، أغراه عليها، وكان له عقل يمكنه أن يحكم به على ضلال الشيطان وعلى ضلال المشورة، وله عقل يذكر به وصية الله فلا يتعداه. الشيطان لم يقهره على الخطأ أو على الخطيئة أو على التعدي، يعني ما جاش الشيطان اللي دخل في الحية ووضع الثمرة المنهية عنها في فم حواء بالقهر والضغط والإجبار، إنما حواء هي التي أخذت، رأت الشجرة أنها شهية، هنا الشهوة، هنا الشهوة، والشهوة إذا حبلت ولدت خطيئة، والخطيئة إذا كملت أنتجت موتا كما يقول الكتاب. الشيطان لم يجبر حواء، أغرى، جمل أمامها الصورة الأخرى، إنما هي التي اشتهت، وهي التي مدت يدها وأخذت من الثمرة المنهي عنها، وزادت على ذلك بأن أعطت رجلها فأكل معها أيضا. فالخطيئة إذن لم تبدأ بقهر، سواء كان الشيطان أو كان الإنسان، كل منهما كائن حر، مناط أمره بيده، يمكنه أن يفعل على كلا الاتجاهين، له أن يختار، وليس هناك ما يقهره على أي اتجاه، لأنه عاقل، والكائنات الحرة عاقلة، والكائنات العاقلة حرة، حيثما كان العقل فهناك حرية، حيثما كانت الحرية فهناك عقل. عشان كده الحيوانات ليست لها حرية لأنها غير عاقلة فبتحكمها الغريزة، النباتات أيضا بتتحرك أوتوماتيكيا بقوة الطبيعة التي فيها، ليس لها حرية وليس لها عقل، إنما الإنسان والملائكة كائنات عاقلة وهي حرة، وفي هذا هي على صورة الله، لأن الله عاقل أو هو العقل الأكبر وحر، والإنسان على صورة الله في العقل وعلى صورة الله في الحرية، له أن يختار. كلكم عارفين أن الحرية مطلب كل واحد، كل واحد لما حتى بيقترح عليه اقتراح يقول يا اخي انا حر، حتى الطفل الصغير يدافع دائما عن حريته ويحس بهذه الحرية ويحس بالمسؤولية، وهذا السبب ان الانسان بيلوم نفسه، لانه لو لم يكن يعتقد انه كان حرا لما لام نفسه. هذا اللوم دليل ضمني على اعتقاد الإنسان في حريته، فالإنسان حر وقد أعطي لأنه حر أعطي له العقل لكي يساعده على أن يسير في الطريق المستقيم. فالخطأ أو الخطيئة انحراف من الكائن بإرادته بحريته، هو الذي أراد ذلك. ممكن أن يعرض على الإنسان رأي، مشورة من صديق أو من زميل أو من قريب أو من صاحب أو من الشيطان أو من الملائكة، ولكن يبقى بعد ذلك أن الإنسان حر في أن يقبل هذه المشورة أو يرفضها. يمكنه أن يقبل المشورة وأن يرفضها، حتى الله نفسه لا يفرض على الإنسان شيئا. الله يريد، وأحيانا إرادتنا تتعارض مع إرادة الله. الله يريد ونحن نعلم أنه يريد الخير، ومع ذلك الإنسان يتعدى هذا ولا يقبل مشورة الله ويخالف مشورة الله، على الرغم من أنه يعلم بقدرة الله. وهذا دليل على إحساس الإنسان بكامل حريته أنه يمكنه أن يخالف حتى الله. ولذلك المسيح بيقول لأورشليم وأهل أورشليم: كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولكن لم تريد. يعني أنا أردت ولم تريد. في هذا يبدو التعارض بين إرادة الله وإرادة الإنسان، وإن في إمكان الإنسان أن يخالف إرادة الله. حتى لما تقدم إلى الرجل المفلوج اللي له 38 سنة ومرمي على الأرض على البركة، قال له: هل تريد أن تبرأ؟ هل تريد أن تبرأ؟ وده معناه إن الله بيحترم إرادة الإنسان، وبالتالي بيحترم الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. الله لا يعارض نفسه، لا يناقض ذاته، فما دام قد خلق الإنسان حرا فلا يقدره على خير أو شر. وهذا السبب إن إحنا بنشوف في الدنيا أنواع من الشرور والمظالم والأخطاء والخطايا البشعة اللي في بعض الأحيان يمجها الإنسان نفسه، ومع ذلك يقول: طب فين ربنا؟ إزاي ربنا ساكت على ده كله؟ إزاي ربنا بيسمح بده كله؟ هو مش شايف؟ أنت نفسك إذن بتشهد إزاي إن الله ترك الإنسان حرا، ترك الظالم يظلم، وترك القاتل يقتل، وترك السارق يسرق، وترك الفاسد يفسد. وزي ما قال في سفر الرؤيا: من ظلم فليظلم بعض، من قتل فليقتل بعض. بمعنى انه حر، لأن الله خلق الإنسان حرا. ربنا شايف الشيطان بيشتغل في الكون وبيشتغل ضد إرادته وسايبه. ليس هذا نوعا من الإهمال، ولكن لأنه لا يتعارض مع نفسه ولا يتناقض مع ذاته، فحيث خلق الشيطان كائنا عاقلا حرا فهو لا يسحب منه هذه الحرية، والله كمان ما يخافش من الشيطان عشان كده يعني يروح مكبله، لا، لانه له وسائله بان يحول الشر الى خير، وان يحول عمل الشيطان الى امتحان لإرادة الانسان، وهذا الامتحان يظهر منه الاضرار من الاشرار، وهذا يؤهلهم ان ينقسموا الى نوعين، نوع يصلح للحياة الابدية ونوع يقذف به في النار الابدية. من يفعل الخطيئة فهو من ابليس. يعني ايه وهو من ابليس؟ يعني مش ابليس خلقه، يعني من حزب ابليس، من جماعة ابليس، انضم الى ابليس. كلمة من ابليس هنا يعني من حزب ابليس، من جماعة ابليس، من المنضمين والمنضوين تحت لواء ابليس. اختاروا لانفسهم ان ينحازوا الى ابليس، ان يصيروا من جماعته. اختاروا لانفسهم، اقتنصهم الشيطان لارادته فارتضوا بهذا، لانه ليس قهرا ولا الزاما، انما بارادته انضوا تحت لواء ابليس. وقال السبب ان احنا لما بنيجي ننضم للمسيح وندخل في مملكته، وذلك بالمعمودية، قبل ما يدخل الانسان في جرد المعمودية بيعلن بلسان رفضه للشيطان وكل قوته، وهذا ما يعرف بجحد الشيطان، الاكسورسيزم، يجحد الشيطان: اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك الشريرة، اجحدك. بعدين يديله ظهر، يتجه الى الشرق، فادى ظهره للشيطان، ادى ظهره للغرب، للاغترار عن الله، يبص للشرق ويعلن بارادته وبلسانه ايمانه بالمسيح وانضمامه للمسيح وقبوله بأن يدخل في مملكة المسيح قبل أن يدخل إلى جرن المعمودية. والأطفال اللي ما بيقدروش ينطقوا بتنطق بالنيابة عنه الأم والأب والإشبين، بينطق بالنيابة عنه لان الولد مؤمن حقا، لانه مخلوق اصلا على صورة الله، ولكن ما بيقدرش يتكلم، فهناك من يتكلم عنه او ينطق بلسانه، وهو الاب والام والاشبين، العراف، الوكيل الذي ينوب عنه. المهم يعني ان لازم الانسان هو الذي يعلن بارادته انفصاله من مملكة الشيطان، وهو يعلن ايضا بارادته رغبته وحتى بعض المعمودية ما بيسحبش ربنا الحرية من الإنسان، فممكن بعد ما بيتعمد وتغفر خطاياه وتغسل خطاياه ويصير طاهرا نقيا كصورة آدم الأول قبل أن يخطئ، الله لا يسحب منه الحرية. وده السبب انه ممكن الانسان بعد المعمودية ان يقع في الخطأ من جديد، ولكن لا يحتاج الى ان يتعمد، انما يحتاج الى ما يعرف بسر التوبة الذي يعتبر في الكنيسة هو المعمودية الثانية، لان الانسان له حلة واحدة، الحلة التي امر المسيح بها للابن الضار وسماها الحلة الاولى، وان اعطوه الحلة الاولى والبسوه، هذه الحلة الاولى ليس لنا حلة اخرى غيرها، فاذا اتسخت ما نقدرش نجيب واحدة تانية، انما نغسلها بدموع التوبة فترجع مرة اخرى ناصعة بيضاء، ولا نحتاج ابدا الى حلة اخرى، فهي الحلة الاولى، وهي ايضا حلة العرس التي ندخل بها الى ملكوت السماوات. من يفعل الخطيئة فهو من ابليس، من حزب ابليس، من جماعة ابليس، انضم تحت لواء ابليس. ده اللي بيحصل لبعض الناس بعد ما بيتعمد، بعد ما بيدخلوا مملكة المسيح يروح يترمي تاني بعد سن معين، يروح يرمي نفسه تاني في معسكر الاعداء، وده بتعتبر في الكنيسة خطيئة، الخطيئة العظمى او خطيئة الخيانة العظمى، زي بالضبط دلوقتي لما يكون مثلا بلدنا في حالة عداوة مع بلد اخر، فلما يجي واحد مواطن مصري ويروح يرمي نفسه في مملكة الاعداء، دي بتعتبر خيانة، بتعتبر الخيانة العظمى، لانه رمى نفسه والتجأ الى العدو بلده. فالانسان بعد المعمودية اذا رجع الى الخطيئة مرة اخرى معناه انه رمى نفسه للشيطان، الشيطان مملكة اخرى، ودي خطيئة الخيانة العظمى. ادي السبب لما الرسول بولس في رسالته الى كورنثوس والاصح 5 اشار الى رجل اخطأ مع امرأة ابيه، فالرسول لم يحتمل هذه الخطيئة وقال انا وروحي وانتم مجتمعون نحكم على ان مثل هذا الانسان اللي ارتكب هذه الخطيئة بعد ان صار مسيحي يسلم للشيطان. تعبير بيسألوا عنه بعض الناس يقول لك ايه معنى يسلم للشيطان؟ معناه ان يطرد من الكنيسة، الطرد من الكنيسة او الفرز من الكنيسة معناها تسليم للشيطان، لان احنا مملكتين، الشيطان مملكة والمسيح سماه رئيس هذا العالم، واحنا مملكة بنقول ربنا يسوع المسيح وملكنا، ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا، احنا مملكة، ملكوت السماوات على الارض، المسيح له مملكة اسسها في مملكة الشيطان، وانا سر العداوة بين الشيطان وبين الكنيسة او بين المؤمنين، فيسلم مثل هذا للشيطان معناه فرزه من الكنيسة، مجرد ما يطلع من الكنيسة يبقى دخل المملكة التانية اللي هي مملكة الشيطان. ادي معنى من يفعل الخطيئة فهو من ابليس، من حزب ابليس، من جماعة ابليس، انضم الى مملكة الشيطان، خرج من مملكة المسيح، لم يعد مسيحيا، لم يعد ابنا لله. وبعدين ليه بيقول؟ لان ابليس من البدء يخطئ، فحيث ان هذا الشخص بيخطئ ويتعطل
فقد صار من جماعة إبليس اللي هو من البدء يخطئ. مش معنى هنا قال إبليس ما قالش الشيطان، ما معنى كلمة إبليس هنا؟ إبليس كلمة غير عربية من ديابلوس، الكلمة اليونانية معناها المعاند والمقاوم، يعني الشيطان اللي هو سطنة إيه؟ الاسم الأصلي بتاعه، لأنه قاوم الله ويقاوم الله فسمي بديابلوس أو إبليس. فالشخص اللي بيفعل الخطيئة فهو من إبليس، يعني أصبح يقاوم الله. قد إيه المعنى بتاع الخطيئة في الكتب المقدسة، إن اللي يفعل الخطيئة يتعدى، الخطيئة هي التعدي، والخطيئة هي مقاومة الله. يعني الإنسان اللي بيقع في الخطيئة، والخطيئة عادة دايما إرادية، معناها إن بيضع نفسه في درجة المقاوم لله والمعاند، المقاوم والمعاند لله، فهو من إبليس، يعني يصير زي إبليس ومن حزب إبليس مقاوما لله. شفتوا قد إيه ربنا بينظر إلينا إذا أخطأنا ووقعنا في الخطيئة. الخطيئة شنيعة، الله بيصورها أنها عداوة له، أنها إعلان الحرب عليه، أنها مقاومة له، أنها انفصال منه، أنها انضمام إلى عدوه، انضمام إلى عدوه. فأنا وأنت حينما نقع في الخطيئة، معنى هذه الخطيئة أننا وضعنا أنفسنا في حالة عداوة الله، أننا صرنا مقاومين لله، معاندين له، في حرب معه. شفت قد إيه الإنسان البسيط الصغير الذي لا يساوي شيئا أمام الله يصل به الأمر أن يجعل نفسه مقاومة لله، عدوا له، ينضم إلى خصوم الله، وبدلا من أن ينشر ملكوت الله وينشر الخير يصير هو المقاوم والمعاند والمحارب والذي يعمل ضد لله، فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. أظهر ابن الله يعني ابن الله السماء، مطلوب الثاني، ما كانش باين، كان غير منظور، صار منظورا في الجسد، لبس جسدا. التجسد هو ان ابن الله اللي كان غير منظور صار منظور. فبيقول الهدف من مجيء المسيح من السماء ان ينقض اعمال ابليس. وطبعا ده سر العداوة، وعشان كده الشيطان عمل الحرب ضد المسيح، وهيج رؤساء الكهنة اليهود، وهيج الحكام الرومانيين، هيجهم هذا التهييج إعلانا للعداوة وللحرب مع المسيح. ولذلك في كلمة بيقولها الإنجيل عن يهوذا يقول فدخله الشيطان. في التعبير بتاع دخل الشيطان معناه انه اصبح هو مسكنا للشيطان، الشيطان دخل فيه وصار يأمر ويتحكم فيه وصار هو الملك له. ولما المسيح أراد أن يشير إلى هذه المعركة التي ساهم فيها اليهود ورؤساؤهم والجماهير التي كانت بتهتف، يقول ايه؟ هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. شوف كلمة سلطان الظلمة، الظلمة لها شيء، سلطان، سلطان هنا بمعنى ملك. مين ملك الظلمة؟ الشيطان. وادي السبب انه عندما اظلمت الشمس فيما كان هذه الظلمة دليلا من الناحية اللاهوتية لأن الله سمح بها على عظمة المصلوب، لكن هي في نفس الوقت أيضا فرصة للشيطان أن يعمل آخر معه لأنه هو ابن الظلمة. ربنا سمح له في هذه الظلمة عشان يجي ويحمل آخر ما عنده. وإيه اللي عمل الشيطان في الظلمة؟ قرب على الصليب زعما منه إنه كسلطان يمكنه أن يستولي على روح المسيح الإنسانية حينما تخرج من جسده، زي ما بيستولي على أرواح الأشرار وينزل بهم الى الجحيم ويحولهم الى عساكر وجنود له. لغاية النهاردة بيعمل الشيطان هذا العمل. ما تفتكروش انه الارواح النجسة فقط ارواح شياطين، في ارواح بشرية بعد ما بتخرج من الجسد بتتحول الى جنود للشيطان، يتحولوا الى شياطين لكن أرواح بشرية. فالشيطان قرب على الصليب طبعا فرصته، لأن الظلمة خيمت على الأرض ليس كما حدث على جبل التجلي، لأن نور المسيح أشرق. لا، ربنا اداه فرصة في هذه الظلمة التي خيمت على الأرض أن يتشجع ويقرب أكثر، لأنه ابن الظلمة وسلطان الظلمة. فقرب يستلم روح الإنسانية، وإلى هذا أشار المسيح بقوله إن رئيس هذا العالم يأتي ولكن ليس له في شيء، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، لا يستطيع أحد أن يأخذها من يدي. أشار بهذا المسيح إلى ما يصنعه إبليس ساعة الظلم على الصليب اللي قال عنها هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. المسيح جاء لكي يهدم، وهذه سر العداوة بين المسيح وبين الشيطان، بين الشيطان وبين الكنيسة، وأدي كراهيته لعلامة الصليب. وعشان كده ما يقدرش يسكت أمام علامة الصليب، لازم يبقى ربنا ويتطلب من الذين ينضمون تحت لوائه أن لا يرسموا هذه العلامة، وأن يلعنوا المسيح، وأن يلعنوا هذه العلامة. ويذكر التاريخ أحداث طويلة جدا فيها دايما الشيطان يتطلب من أتباعه عن طريق السحر والعراق وما إليها، يتطلب أن لا يرسم الإنسان علامة الصليب لأنها إعلان حرب ضد الشيطان، ومن يريد أن ينضم إلى الشيطان لابد أن يطرح جانبا هذا السلاح وهذه العلامة. بالمناسبة دي في حكاية حصلت، أن مرة واحد مسيحي يعني بالاسم في أيام البابا توفيلوس الثالث أو العشرون، واحد مسيحي بالاسم كان فقير جدا، وبعدين لقي يعني انه يعني هذا الفقر بسبب انه مسيحي، فحب انه يروح لواحد غني جدا يهودي وينضم تحت لوائه، يكون واحد من اتباعه، خدام عنده او موظف عنده في أعماله. أم اليهودي قال له أنا ما أقبلش إنك أنت تبقى من أتباعي وتخدم عندي إلا إذا أنكرت المسيح بتاعك. أنا ما شغلش عندي إلا واحد يهودي مسيحي. قال له طيب أنا مستعد إني أنا أنكر المسيح. قال له مش بس كده، جابوا اليهودي في مجمع اليهود اللي هو السيناغوغ اللي هو يعني الكنيسة بتاعت اليهود، وجابوا أمام رئيس المجمع وأعضاء المجمع اليهود، وجاب له صليب وقال له مش بس تنكر المسيح لكن اطعن هذا الصليب، واداله سكينة وقال له اطعن هذا الصليب وتف عليه. فاليهود فالمسيح المسكين الأعمى الظروف المادية قادته هذه القيادة مستقطر بالمسيح، حب ينفذ ما طلب منه، فمسك سكينة وضرب الصليب وتف عليه ودهس بالطين. فاللي حصل، ودي معجزة مذكورة في السنكسار، يقول لك المعجزة التي صنعها الله في عهد البابا توفيلوس الثالث والعشرين، انه الصليب نزل منه دم وتدفق منه دم، سقط على الارض هذا الدم، فبهر الناس ايه ده صليب خشب ينزل دم. اما هذا الرجل المسيحي بالاسم فسقط ميتا جافا يابسا، وبعدين بعض الناس اخذوا من هذا الدم واستشفوا به من اليهود وامنوا بالمسيح، وبعض الناس راحوا جريوا للبابا توفيلوس وقالوا له تعال اجري. في راجل مسيحي جابوا له صليب وقالوا له اضرب الصليب بالحربة وتف عليه انكارا المسيح امام اليهود جميعا في المجمع اليهودي. اللي حصل انه الصليب نزل منه دم، فجاء البابا كونفيوس وراى الدم على الارض واخذ من الدم ولمس به عيون بعض العميان فابصروا والمرضى فشفوا وكشط هذا الدم ومضى به الى الكنيسة واحتفظ به ذخيرة، وكان كل من يأخذ من هذا الدم مريضا مشفى. دي قصة مذكورة في السمسار في ايام او في عهد البابا توفيقس. فهناك عداوة دائما بين الشيطان وبين الصليب، ولذلك المسيحي اللي عاوز يعلن انه مسيحي معتزا بالمسيح والمسيحية فخورا، هدي علامة، فيرفع علامة الصليب ويحبها ويقبلها ويرسمها على وجهه كلما دخل في مكان، وكلما بدأ عملا وكلما انتهى منه، وكلما دخل في مكان الظلمة حتى لا يمسه روح شرير. إذا اقتضى الأمر أن يدخل مكان ظلمة يرسم علامة الصليب عشان إن كانت هناك أرواح شريرة تهرب، وأيضا إذا كانت هناك حيات أو عقارب أو سم كما كان يعرض على الشهداء والقديسين ويرسموا عليه علامة الصليب فلا يضرهم حتى الوحوش. لما كان بيرسم عليها علامة الصليب ترجع هادئة أو تموت ويكسر شرها ولا يبقى هذا الشر، زي ما قال المسيح أعطيكم السلطان أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، بعلامة الصليب، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. الخلاصة إن الخطيئة هي التعدي، وأن من يسير في طريق الخطيئة فمعناه أنه بيعلن العصيان على الله، بيعلن المقاومة، بيعلن الانضمام للشيطان، يعلن أنه من إبليس ومن حزب إبليس ومن جماعة إبليس، يصبح مقاوما ومعارضا لله. شفت بشاعة الخطيئة، شفت العداوة اللي بتعملها الخطيئة ضد الله. إذن في هذا الأمر نتدبر ونتفكر، ولا نستهتر بالخطيئة ولا نقول إيه يعني ما كل الناس بتخطئ، لا، ما لكش دعوة بغيرك. تأمل، إذا عرض الشيطان عليك إغراء أي نوع من الإغراء، أو عرض عليك إنسان أي نوع من الإغراء عشان تخطئ ضد إلهك وضد مسيحك، تفكر في إنك معنى أن تصنع هذا الشر أنك تقاوم الله، وأنك تصير عدوا له، وأنك تصير من حزب أعداء الله. ربنا يسوع المسيح يحمينا جميعا من هذا التخلي، ويحفظنا في اسمه المبارك في سيرة المقدسة، لكي نكون معه دائما من أهل اليمين الذين نحظى بملكوت السماوات. لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبدين.